دخلنا وتحدثنا في درسنا السابق حول الإحرام، وفيما ذكرناه في بحث الإحرام المستحبات ومورد الخلاف الواقع فيها، ثم الواجبات النية والتلبية ولبس ثوبي الإحرام، ثم انتقلنا لبيان المحظورات. الإنسان بمجرد إحرامه تحرم عليه جملة من المحرمات، بمجرد أن يلبس ويلبي يصبح هذا الإنسان قد دخل في النسك، مما يتوجب عليه مراعاة أحكام هذا النسك، ومنها المحرمات أو المحظورات على الإنسان من قبيل عقد النكاح، الجماع، التطيب. هذه أمور أشرنا إليها سابقا، والتقبيل والنظر، يعني ما يخص النساء والعلاقة بين الرجل والمرأة بشكل عام، ذكرنا أن هذه من الأمور التي وقع الخلاف في بعض جزئياتها. اليوم ننتقل للحديث في محرمات أخرى. المحرم الأول الذي يذكره، اختلفوا فيما له صلة بحرمة الصيد. يعني الآن كل صيد، الصيد عندنا من المحرمات، ما هو الصيد المحرم؟ فأي دائرة؟ متى يحرم؟ هذا الاختلاف واحد. المصنف اكتفى بعبارة، وبما أنه لا أرضية للصيد فلا مسوغ للبحث عن صفحة 34 234 هذا الأمر الأول وقوى عنه يشحب. ترك هذا الموضوع. الموضوع الثاني الذي ذكره، الاختلاف بين المذاهب قائم في جواز نقل هوام الجسد أو لا. هم يقولون إذا هوام الجسد جاءت على جسدك لا يجوز لك قتل هذه الهوام، طبعا إلا في حالات معينة، لكن هل يجوز لك نقل هذه الهوام إلى مكان آخر؟ أيضا وقع الاختلاف. يعني حشرات ويبات، بعوم غيرها من الأمور التي تؤذي الإنسان تأتي على جسد القمل، يسمونه عن فهم القمل، يعني في الشعر يكون يعني زين. هذه العبارة هو بما أنه يقول لا واقع لنقل الهوام إلا قليلا من جانب، شوف شلون يعني يترك المسألة المبرر لترك المسألة، والحاج يحتاج نفسيا من جانب آخر، فالأمر سهل كل من الطريقة يكون بعد عندنا الأمور سهلة. الأمر الآخر بعد الثالث، الاختلاف في جواز قطع الشجر. علماء البيئة يستأنسون بعد بهذا الحكم، لأن الشارع يشجع على الحفاظ على الأشجار، لمن يحرم على المحرم قطع الشجر. وبأيضا اختلف منشأ الاختلاف الذي أنبته الحاج بنفسه. هذا الحاج يروح ويزرع شيء، أفرض من أهالي مكة واحد زائر إلى مكة وزرع، بعدين ذهب ورجع مرة ثانية محرم يريد يقلع الشجرة، يجوز أو لا يجوز؟ أما هذا هو الذي وقع الخلاف فيه، أما لا، الشجرة التي أنبتها الله قالوا لا يجوز أن تقلع تلك الشجرة. وبما أن الحاج المتدين يجتنب عن قطع الأشجار قطعا، أحسن ما شاء الله القطعيات كثيرة، الظاهر حسن الظن أن الإنسان الكاتب كبير بالمؤمنين، كثير يعني ما يحسن الظن. ولذا قال بما أن الحاج المتدين يجتنب عن قطع الأشجار قطعا بلا فروق بين ما أنبته الآدمي وما أنبته الله بحسب فهم العمق على اختلاف هناك من ناحية عملية أصلا. أيضا هذا طوى عنه بهذه الطريقة. على كل الأحوال لا بأس يعني طيات كثيرة وردت بهذه الطريقة. والإنصاف في هذه النقاط الثلاثة التي ذكرها يعني لا معنى للكلام أننا لا نتحدث عن مصدر الخلاف والفارق بين الآراء الموجودة. نحن نريد أن نتعرف عن مصدر الفارق أو المصادر التي أوجدت الفارق بين هذه الآراء الفقهية في المذاهب الإسلامية، لا أن هذا يلتزم به المؤمن المتدين أو لا يلتزم به المؤمن المتدين. هذا يمكن يكون له رابط بأولوية أن تذكر المسألة أو لا تذكر. إذا كانت هذه المسألة مثلا لا جنب عملي كما يؤكد في كثير من الناس لها في الواقع لا أولوية لها في مقام الذكر، أما في مقام البحث والمقارنة والمقايسة هذا الكلام لا، فإما أن لا يذكرها الله أو يذكرها بأدلتها. على كل أحوال نحن لا نقف عن التزام بالمنهج. من المحرمات التي ذكرت الاستضلال. الاستضلال ده المراد من الاستضلال بالظل حال الطي للمنام، يعني قطع المسافة من منطقة إلى منطقة فتستخدم ماذا؟ مظلة. هذه المظلة اللي تستخدمها متحركة، أما لو كان جسر ثابت عمارة ثابت نحن ما نتكلم عن هذا الظل يقيك من الشمس، لا نتحدث عن الاستظلال مثل هذه اللي احنا تسمى هنا الله شتري كذا بالفارسي شمسي بالفارسي كافر او شتري يعني هذي فذي هذا اللي احنا نقصدها مثلا ياخذ معها الحاج او يصعد في باب له ماذا له سقف يعني شتي يعطي ماذا يحميه من الشمس. طبعا كلام فيه حتى عن الرياح والرياح ما ندخل في التوسعة بس أقل معنى الاستظلال. أما لو الإنسان شاف جسر ومر تحت الجسر أو نفق قال لا يحميه من الشمس هذا لا بأس به هذا نفق ثابت كلام مثل المتحرك أبناء قطع المسافة. أما إذا دخلت إلى نفس المنطقة نفس المنطقة دخلت فيها فالغالب يقولون لا ما في إشكال. نعم هناك أيضا بحث آخر موجود المهم أنا ما أريد أدخل في كل هذه التفاصيل. قال عن العامة في المذاهب الأربعة ويجوز له للمحرم أن يستظل بالشجرة والخيمة والبيت والمحمل والشمسية. أريد أن تلاحظون في الحاج يعني ما الله وفق في الحاج في الإخوان الله يوفق البقية للحاج هم يعني تقريبا صارت مسألة الكشف من علامات الشيعة ولكن بشرط أن لا يمس شيء من ذلك رأسه ووجهه ولذلك يركبون في هذه البصرة. فهنا ليش باعتبار أن عندهم من الأمور الملامسة يعني للوجه والرأس مشكلة لوجوب كشف الوجه والرأس دق لوجوب كشف الوجه والرأس ولهذا ما عنده إشكال يعني ما في حرمة في الاستظلال ما عندهم حرمة في الاستظلال. الحرمة في ستر الرأس في ستر الوجه مو الحرمة في الاستظلال بناء على هذه العبارة. قال وأخذنا بالاتفاق والشافعي باتفاق المالكية والحنفية والشافعي أيضا من مجوزي الاستظلال إلا أن نفاق الجواز على رأي الشافعي أوسع قائلا يجوز الاستظلال ولو لاصق رأسه أو وجهه يعني حتى لو كنت في الباص وما شاء الله كنت طويل حالك يسير فلا رأسه تكون ما في شكل لاحظ هنا ولكن لو وضع على رأسه ما يقصر به الستر عرفا أنا أسرع الحال لاحظ عجوان الحرمة يختلف مثل قلنسوة عمامة شيء من هذا القبيل. هذا مو من محظورات الإحرام عندهم بخلاف الشيعة. الشيعة يقولون لا، التظليل من المحرمات طبعا بالنسبة إلى الرجال. إحنا المحرمات نقسمها إلى ثلاث، في محرمات مشتركة على الرجل والمرأة، في محرمات خاصة بخصوص الرجل أربعة، وفي محرمات خاصة بالمرأة اثنين بالمحرمات. هذا لما المحرمات الخاصة بمن؟ بالرجل. المرأة لا، ما في إشكال عليه، لكن الرجل لا يجوز له. طبعا لاحظ الكلام من قبل من مكان إلى مكان أثناء طي المنازل، واحد هذا الأمر من ملاحظته، اثنين في الليل ولا في النهار، هذا الخلاف الموجود بين الفقهاء أيضا هذا الأمر من ملاحظته. قال التظليل المحرم عليه أي على الرجال سافرا حال السير، أما لو كانت واقفة الحركة وأنا أريد أركب الباص أريد أخذ أغراضي من الباص، لكن الباص واقف ما في إشكال ما يضر. قال طبعا هذا للنصوص الوارد في ذلك، وذكر هو بعض النصوص، احنا من باب الاختصار بعد لا نريد ان نطيل في ذلك. فالمسألة واضحة، والاختلاف الذي هو اشار اليه هنا في المقام ان الشيعة تستند في ذلك الى الروايات الواردة عن اهل البيت عليهم السلام، بينما المذاهب الاخرى تستند الى الاجتهاد. نعم ذكر ان الحنابلة وافق الجعفري في هذا الحكم للنص الوارد عن طريق من؟ عن طريق نعم الصحابة الدال على عدم جواز التظليل، ويظهر هذا مو كل أيضا الحنابلة مو كلهم، لكن هناك من قال بنفس الرأي الموجود عند الشيعة بأنه لا يجوز له الاستغلال. هذا خلاصة طبعا هم عندهم إما لعدم وجود الدليل، هذا أحد المستند الذي يعتمدون عليه، والدليل الذي ذكر من الحنابلة لم يعتمد عند كل المذاهب الأخرى، ولهذا صار خلاف باعتبار ما في دليل على حرمة الاستغلال للمحرم، فأكثرهم يجوزون الاستغلال. المسألة الأخرى من المحرمات الاهتمام، احنا في الصوم مرت عليه مسألة الاهتمام، أيضا للمحرم مسألة الاهتمام. الشيعة كما نقل عن المحقق الحلي في الشرائع قال من محرمات الإحرام تغطية الرأس وفي معناها الارتماس. إذن المراد المحرم الأول هو التغطية للرأس كامل الرأس، ولكن الارتماس مصداق من مصاديق التغطية، دخلها في هذا الجانب، وذلك لأن رمس الماء رمس الرأس بالماء تماما هو تغطية الرأس وستر بالماء بكل وضوح، فلا يجوز الارتماس على هذا الأساس. طبعا عندنا روايات أيضا في ذلك، وعلى هذا الأساس نحن نذهب إلى هذا الرأي بناء على النصوص. المالكية قال وها هو الرأي على المذهب المالكي، وأضاف أنه لا يجوز إزالة الوتر بجنو لما تغتسل أو تغتسل، بحيث في أوساخ لا يجوز إزالتها عن البدن. طبعا نحن لا نقول بهذا المعنى، لكن الوجه الذي ذكره لهذه المسألة احتمال قطع الشعر، احتمال قطع الشعر، فهذا الاحتمال يعني احتمال قطع الشعر لا يجوز للمحرم، ولأنه إزالة الوتر يحتمل فيه قطع الشعر وهذا محرم، فلا يجوز لك ارتكاب قسمة حرام أو ما هو محتمل الوقوع في الحرام، ولهذا قال بذلك الشافعي المالكية. المذاهب الأخرى لا، لم يقولوا بهذا الرأي، وقالوا لا بأس بذلك الارتماس. طيب وعندما قالوا لما ولعله أي إشارة إلى المالكي، لماذا هذا حرم الارتماس؟ ذهب إلى أن ذلك ستر له، ولكن يقولون لاحظوا المناقشة يعني الاجتهادية أنه فهم كيف فهم المالكي فهم أن هذا من الستر، والمذاهب الأخرى فهم أن هذا ليس من الستر، لا يطلق عليه عنوان الستر، ولهذا ليس بمحرم. طبعا هنا أيضا ذكروا رواية تدل على ذلك، فالاختلاف مرتبط بالفهم للنصوص الواردة باعتبار الستر عندهم أيضا، ولكن النصوص الواردة عندنا صريحة وما عندهم يختلف في ذلك. أنا ولهذا قال تبين لنا الاختلاف هنا ناشئ عن اختلاف انطباق معنى التبقي على الاهتمام ومن اختلاف النصوص الواردة من الطريقين حيث أنه كيف تطبقها على المورد. عنوان النص نفسه العام ينطبق على هذا المصداق أو لا ينطبق، يعني هل مثلا التغطية التي وردت مثلا احنا عندنا في بعض لا تمس ريح ولا تمس حرام ولا ترتبس فيما تدخل فيها رأسك بصريح الرواية، وهم لما تجي هنا أينا أطول نفسا في الماء قال ربما قايس عمر بن الخطاب لجعفر المحرم ولا أنه ليس بستر المعقاق. تعرف شلون؟ فدي النصوص على الأحوال تدل أو ما تدل بعد، ومو كلهم استدلوا بهذا النص. ايش فيك شيخنا؟ اي على الأحوال فيكون الاختلاف نصا واجتهادا، والذي يسهل الخاطب انه لا خلاف هنا بحسب الواقع الموضوعي. هذا ايضا غريب، يعني مع انه ممكن الارتماس يقع من الانسان ولو في يعني نفس مقدار عكسه. تفضل. يعني في الأحوال
توجه
التمحن لله في إمارات قالوها في النبي صلى الله عليه وآله خلي شيل امرأة النبي بعد بعدين هنا ذكر لنا مسألة أخرى قلنا ما بنطيل مسألة واضحة أن الاختلاف ناشئ عن اختلاف الانطباق المفهوم. هنا ذكر المسألة الأخرى جنهي عندنا مسألة الحقيقة ما لها دخل بالارتماس، ينبغي أن تعنون بعنوان جديد. العنوان مفهوم الزينة والطيب، هذا منشا الاختلاف الثنتين إذا تلاحظون في الكتاب، منشا الاختلاف الثاني غير الأولى وانتهينا من الأولى. افترض عنوان جديد، العنوان ما هو؟ الزينة والطيب. متى يقال لهذا زينة؟ إحنا مرأة لبست خاتم، المرأة مثلا تتمكش تتكحل، المرأة تلبس خلي على قدرها، تلبس مثلا ثياب معينة، تجمل هذا زينة أو لا؟ أنا لاحظ ذكر شيء أن العامل الرئيسي بالنسبة إلى حرمة الاكتحال والاختضاب، اختضاب يعني إحنا نستخدم هذا الحنة حتى علمكم تظهر فيها موجودة وهو تحقق الزينة وعنوان والتطيب عنوان هنا لذا شوف مثلا هذا الطيب أو لا البهارات فواكه هذه الأمور موجودة. الآن خلوق القعد وما هو بعضهم قال بالاحتياط الابتعاد عنه لأنه مو معروف السابق مما يتكون والآن الموجود هل هو ذات أو لا، أما هذا أمور موجودة. لكن الشاهد صدق عنوان التطيب، متى يقال هذا طيب؟ هذا المسألة وين في المصادر؟ يعني كأن المفهوم واضح لكن وين؟ في المصداق. إحنا بس يعني يقال طيب إذا إحنا نشوف متعارف عندنا في مراسم الأفراح سواء في الزواج أو الولادات يستخدمونه، استخدامهم لا لأن له له بعد رائحة ذكية صح ولا لا؟ يعني عرف شوف ليش يصر على استخدامه في المناسبات، يحط على اليد على الوجه كل عكس يعطي رائحة جميلة يعني في الدرب واحد منحوظ عرفه نفسه يمكن مو دائما كل حال صحيح لكن على الأحوال لها نسبة ملاحظة. لذا قال على أساس نصوص الفتاوى ومن نصوص ما رواه لا تفتح المرأة المحرمة بالسواد إن السواد دين صراحة.
هل يمكن أن نطلب هذا
الشيء في التقاوى عمل قبل ذلك لا لو يبدأ من سطة وراء نحن قد يكون أقرب يعني
أكون حال لأنه هنا بدأ
الاختلاف يعني هنا
في حال الاختفاء
شوف
الاختلاف
بعدين في الاختلاف حول الاتحاد والاختلاف يعني قصد الشيخ مقلوب على كل حوال لا ولده لا بأس بها الكلام اللي قال لأنه جاي بالتحقيق. زين التحقيق شاهدنا اللي أريده إن السواد الزينة في ناس قد يكون المدار مو على عنوان السواد كحل بلا أسود، المدار على صدق عنوان الزينة هذا في الرواية. ولهذا يقولون التعليل يعمم والتعليل يخصص، فهنا عندنا هذه النقطة في الرواية. ذكر المحقق الحلي واحد من لبس الخاتم للزينة ولبس الحلي للزينة. الخاتم هنا لذا إذا لبس بعنوان الاستحضار لا بعنوان التزين هذا لا بأس به. بس العنوان هنا هل يقصد متقول عنوان الزينة بالقصد أو الصدق العرضي؟ قد أنا أقصد شيء لكن عرفان يعتبر زينة هذا المقصد يعني الزينة. هذا بحث آخر. قال المحقق صاحب الجواهر القول بالحرمة بالنسبة إلى الاقتضار، لماذا نقول بالحرمة؟ هو لمفهوم تعليل المنع، المنع عن الكحل بالأسود. لكن ليش؟ لأنه زينة. هذا الدلالة المطابقية. تعال ما هي الدلالة؟ المفهوم، مفهوم فكل ما كان من فكل شيء لا يصدق عليه عنوان الزينة فليس بمحرم. فإذا صدق على الخطاب أنه زينة يصير المحرمات الإحرام. كذلك قال النظر في المرأة، النظر في المرأة متى يصدق؟ معناه مو زينة، هي للتزين. يعني الغرض عادة من المرأة ما هو؟ مو نفس عملية النظر إلى المرأة زينة، لا، المرأة وسيلة للتزين. اي لان النظر الى وجه الله تزين مكتوب ما اذا كان مو للتزين ما في شيء، لان التعليل شيء يدور مداره يخصص الحكم او يعلم الحكم.
خب
في المناطق، في المناطق يعتبرون صحيح انه هذا يصلح لعنوان الزينه اذا ما كان بدعه اخر هذا، بس كله يريدون يحققون مفهوم الزينه ويجب لو يجوز لك ما في أي كراهة ولا أي إشكال. يعني لو تنظر من باب السيارة أحد يقول لك أنت في إشكال ولا في احتياط، يعني الموضوع خارج. كذلك النظر للعلاج ما في إشكال. أنا بالنسبة للمذهب الشيعي هذا واضح. طبعا هو ذكر عبارة سيد إمام عليه الرحمة قال في أحد السؤال كان فيه الزينة من المحرمات، يعني ولا يترك الاحتياط والاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة. لأنه صار خلاف لبعض الروايات، المراد هو الكحل بالأسود بالخصوص أو لا كل ما ينطبق عليه عنوان الزينة، فما هو الأصل في الروايات؟ فليس من الخلاف ولذا يجمعنا الاحتياط. ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمة، لدليل آخر عنوان التطيب. إذا تشوف الدهن واحد يدهن جسمه مثلا وعنوان الطيب فقالوا الدهن لا يجوز وعنوان الطيب لا يجوز، لكن لو مكان مضطر للتدفن فلا بد أن يكون هذا التدفن بشيء لا يوجد فيه طيب. أعرفنا أن هناك حرمة مختلفة تجتمع به أكثر من حرمة. وقال من المحرمات لبس الخاتم والساعة، نعم أي خاتم للزينة. شوف العنوان للزينة، أما واحد قال هذا الله طبعا أنا ما أريد أقول لك لو تأخذ الساعة بتأخذ ساعة قبيحة، لا قبيحة تأخذ زي شيء جميل، لكن ليس غرضك منها الزينة. لا يصل أن بعض الساعات أصلاً غرض منها فقط التزين، أما بغير ذلك مشكلة الصدق. فلو كان للاستحباب خاص أو لخاصية في مثل قبيل الحساب الأشواق حسب الشوق كم يشوق زين، أو من خاصية أخرى لا للزينة لا إشكال فيه. يعني لاحظ والأحوط ترك استعمال الحنان الزينة، بل الحرمة لا تخلو من وجه هذا الفتوى، ويحرم على لبس المرأة الحلي للزينة. قالوا إلا يذكرون في المناطق المرأة المعتادة على لبس ذلك الحلي، معتادة مرأة دائما على حلي، بعض النساء هكذا. قالوا بس لا تظهر لزوجها، معتادة على لبس الحلي بدون
الحنان لا تفاعية
أما المذاهب الأخرى لا يجوز المحرم أن يفتح بما فيه طيب.
المرأة
الإيرانية
معروفة
في الذهب،
يعني ما شاء الله،
فهي معتادة على الزينة. طبعا هنا وليد تلاحظون أنتم في الحاج، أنا لاحظ بعض العامة فما أنت مستغرب يعني يقول هل يوجد
ولكن فعل بعض المذاهب قالوا انه فقط اللي فيه طين مشكلة. وخالف المالكية وقالوا يحرم على المحرم من اكتحال مطلقة، وقال لا يجوز المحرم ان يختلط بالحناء لانه طيب. لكن شوف مو عنوان الدين دخل تحت عنوان الطيب. استهنا عنوان الطيب يمكن لو انت حطيت في الحنة مثلا مادة تخليه مو طيب الرائحة، ما عارف يتغير، لان اليوم حطوه في مواد تخلي رائحته اكثر يعني فيختلف يمكن يتغير لان عنوان الطيب. خلاف احنا الشيعة يقول بعنوان الزينة فيختلف.
الشيخ
هنا هناك مثلا في بعض المناطق التي فيها حرارة كثيرة هم يستفيدون لأجل الحرارة، يخفف الحرارة. أي مناطق حرارة على الحنة،
يعني السن داخل السن كثيرة من الناس يستفيدون منها. على كل حال إذا كان في وقت الإحرام مشكلة، في غير ذلك ما في
إشكال. هناك فعلا يعني حرارة ما بقى أكثر. نعم صحيح، ولكن هنا يمتحن العبد. صحيح كلام، لكن فعلا الله جل وعلا في أيام محدودة يريد من العبد يشوف هذا الإنسان فعلا يعيش عبودية لا ولا لا. ذكر قال ابن الشافعي قالوا يكره خضار، والحنابلة قالوا لا يحرم، أنا محرم للخضار.
يعني لو كان مختلطا وجاء
واحد إيه هذا أيضا مسألة شلون أنت يعني تعاطي معها
في حال الإحرام يكره.
لكن لو كان من قبل هو بحب بعد يبقى أحرام، فترى هو قاصد للإحرام من قبل ومجتمع ترى أصلا غير قاصد. أحصور ترى علي يمكن أن نقول مثلا بترمس يدها المرأة كلها أنا لا يحصلك على عنوان الزينة، عنوان الزينة اليوم في النقوش، أما لو كل اليد كانت ما يصرق على عنوان الزينة، يمكن يصرق على عنوان العلاج حتى راح هذه مسألة تطرح اليوم. هذا خلاصة البحث اللي
عمل الآن. هذا عمل الآن
ها عمليات تدمير الأنف. لا هذا مو في بس دابس بعد. هذا دابس جيد على
كل حال.
إيه ولكن هذه ما في إشكال. على كل حال الغرض منها زينة التجمل الشخصي، ولكن قد يكون
في ما في شيء لشيء من أكثر لماذا؟ يعني بعض مثلا قصة بعض
الكيات وتصبح أكثر. إيه هي الغرض منها الزينة والداعي منها الحسن، وإن كان قد لا تجيد ذلك ولكن الارتباط هذا صحيح. الاختلاف عندنا في مسألة الوقوف. الوقوف البعض لما يسمع وقوف بعرف ترش يتصور يتصورح يقف في عرفة وقف على رجله، لا، المقصود من الوقوف التواجد، المس في بقعة تسمى عرفة. عرفة دي طبعا منطقة خارج مكة وخارج الحرم، مو في الحرم، خارج الحرم. هذا عرفة يجب الوقوف فيها. متى يجب الوقوف فيها؟ في المذهب الجعفري يجب يوم التاسع. يوم التاسع بالتحديد من أي وقت إلى أي وقت؟ من الزوال، زوال الشمس إلى الغروب. هذا نسميه الوقوف الاختياري. إذا الإنسان لظرف غير عمدي فاتم هذا الوقوف، ايش عنده وقوف يسميه آخر؟ جزء من الليل مثلا يسميه وقوف اضطراري. هذا في المذهب الجعفري. أما قبل لا ما يجب عليك تروح، لا لا يجب تروح، يكفي انك تصل هناك قبل الزوال حتى تتواجد. اي قال هنا اما المذاهب الاخرى خلينا نشوف الوقوف في عرفه. المذهب الحنفي هو من بعد زوال شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجه الى فجر يوم النحر. الى الفجر مو الى طلوع الشمس. ووقت على المذهب الشافعي أيضا من زوال شمس يوم التاسع من الحجة إلى فجر يوم النحر يجب الوقوف على المذهب المالكي في نهار التاسع بعد الزوال إلى الغروب. إذا المالكية اتفقوا مع الشيعة في هالجهة. الشيعة بيّن نحن رأيهم. أما الحنابلة قال
للوقوف على المذهب الحنبلي هو من فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى فجر اليوم العاشر. وقال وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم الناحر. صار الفارق من البداية وليس من النهاية على مذهب السنية. الفارق من البداية فجر يوم التاسع، مو زوال الفجر يوم التاسع. دق هذا طبعا ذكره، قال لم يرد نص أو إجماع دل على أن مبدأ الوقوف في عرفة هو فجر يوم التاسع على ما يقوله هذا، ولأنه الوقت من الفجر إلى الزوال من يوم عرفة، فكان وقتا للوقوف كبعد الزوال. كل حال هذا استدلال، لأنه ولأنه الوقت من الفجر إلى الزوال من يوم عرفة، صح ولا لا؟ الفجر الآن متى يدخل اليوم؟ اليوم من دخول الفجر أو من دخول الشمس لا بأس، هذا سبحان موجود، لكن اليوم من حين الفجر على الأقل على بعض الآراء دخل اليوم التاسع ولا ما دخل؟ دخل. والوقوف معي في أي يوم؟ الوقوف في اليوم التاسع، فلأن يوم التاسع الواجب الوقوف هو يوم التاسع، ويوم التاسع يصدق من حين دخول الفجر من يوم التاسع، إذا يجب الوقوف من يوم التاسع من حين الفجر. دقتنا شو استدلوا به؟ أنا بعدين أبين منشأ الاختلاف، وبينا بناء على ذلك منشأ الاختلاف في البداية وفي النهاية. في البداية احنا طبعا عندنا نصوص صريحة تبين أنه من الزوال ليس من الفجر، وأيضا حتى يعني أكثرية المسلمين، بل يعني نستطيع نقول السياق قامت على ذلك، بل يمكن أن يقال أكثر من ذلك. المهم الاختلاف هذا اللي من حيث المنشأ أو البداية. الاختلاف الآخر من حيث المنتهى. المنتهى إيش هم يحددون إلى وقت، مثلا يوم الفجر، فجر يوم النحر. إحنا نقول هناك وقت اختياري ووقت اضطراري، نقبل بهذا التحديد إلى فجر يوم النحر للوقوف الاضطراري، وذلك للنصوص. فالفارق حقيقة بيننا وبينهم هي النصوص الصريحة عندنا المقسمة والواضحة والصريحة في بداية منشأ يوم الزوال ومنتهى يوم الزوال، يوم الوقوف، وقوف بعرفة، والتقسيم بنحو الاختياري والاضطراري. ولهذا أعتقد ما بهذه المسألة. طبعا هنا ما شاء الله عند هذا يعني ما عنده مشكلات، دائما يقول لك ما في اختلاف ما في اختلاف، نضح. الاختلاف الآخر في حكم الخروج عن عرفة قبل الغروب، هذا في وقت يعني نحن نأخذ هذه المسألة. ها؟ يعني على الأقل ما أخذ اللي يستطيع عليه. هنا ابن قدامة قال فإن دفع أو دفع يعني خرج، عندما خرج قبل الغروب فحج صحيح في قول جماعة الفقهاء إلا مالك. دقق يعني مالك قال لا حج له. بعد يقول هنا ابن عبد البر لا نعلم فقهاء الأمصار، قال بقول مالك، يعني مالك شذه بحيث يقول من خرج قبل الغروب يبطل الحج، وأن نسب إلى المالكية قولهم من أركان الحج الحضور بعرفة بأي جزء منها، فالحضور بعرفة نوعان، ببين النقطة، ركن هذا الأول يفسد الحج بتركه، والثاني وواجب يلزم في تركه، ماذا يلزم على المكلف التارك له؟ دم. شخص الأول الركن لحظة من غروب الشمس يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، هذا شنو هذا؟ هذا ركن، لو الإنسان ترك هذا ولو بما هذا المقدار يبطل. الثاني لحظة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروب الشمس من ذلك اليوم. بس هذا الكلام يظهر منه البطلة، يعني استدلوا ذكر مورد لا دخل له في المقام، عرفتوا شنو؟ لاحظ يعني لما يقول لك هنا لحظة يعني إذا تركه ولو بهذا المقدار يفسد الحج صحيح؟ والثاني ذكره ولو تركه بهذا المقدار عليه دم.
هذا بناء على مذهبنا
لا لا المالكية نتكلم عن المالكية ويتطابق رأي المالك مع فتوى الفقهاء أجمع ولا خلاف إلا في الناقل أسا شون صارت مقدمة خلاف وقالي لا خلاف بعد أنا قريت لكم حتى تلتفتون إلى النقاط الموجودة يعني قالوا الذي يسهل الفضل هو الوحدة العملية إحنا الحمد لله ده شيخ شفت الكلام واضح لك الكلام فإن الحجاج المسلمين من كافة المذاهب يلتزمون بالوقوف من زوال الشمس إلى غروب الشمس اليوم ذاك ولم يكن هناك اختلاف من ناحية عملية طبعا هذا أيضا الكلام ليس في جانب يعني البحث العلمي البحث العلمي ترى نحن ما نسمع هذا الجانب العملي أو كمنهج يختلف أذكر حالة أكثر مرة شفنا وأما الاختلاف في التعبير فهو ناشئ عن عدم المقارنة بين الآراء والمذاهب وفق المنهج المطلوب وتضح المطلب بشكل عام بقي عندنا الاختلاف حول الوقوف بمزدلفة والوقوف بمزدلفة من الواجبات بلا إشكال بين الحج عند المسلمين كافة ولكن الشاهد وين البداية والنهاية هو البحث الذي حصل بينهم الشيعة ماذا قالت قالت وقت الوقوف بالمشعر الشيعة قسموا الوقت إلى وقت اختياري ووقت وقت الطراق ما وقت الاختيار ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وللمضطر إلى زوال الشمس لو فات وذلك الرواية ذكر الرواية صحيحة تدل على ولأن الحكم قال سالم به بين الفقهاء المسألة تامة المذاهب الأخرى قال الحضور بالمزدلفة قبل طلوع الفجر بين قوسين أحد بعض العلماء يحتاطون قبل طلوع الفجر لأنه يحدى حضارة إلى مزدلفة ينوي يوم أي الوقوف يوم النحر لأن يوم العاشر لو يوم النحر واجب قبل طلوع الفجر واجب عن مذهب الحنفي والشافعي والمالكي ويجب المعيد بالمزدلفة ليلة النحر ها ليلة العيد وذي قلت لكم بعض تفسير الإمام يذكر أنه باحتياط وجوب إلى وقال إلى ذلك المنطقة أن ينوي المعيد هذا وعليه فالواجب عفوا على نعم على مذهب الحنبلي وليكن المعيد في النصف الثاني من الليل ليه يجيني شخص أعمال منه يقسم من الغروب إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس على الخلاف لأن اليوم متى يبدأ طلوع الفجر أو يبدأ اليوم طلوع الشمس فيقسم تجي من الغروب مقصودك من الغروب خفاء القرص أو الحمرة لا الحمرة المغربية فيبدأ هنا الخلاف في تحديد الليل ونصف الليل اللي يقول لابد من أن يكون نصف الليل موجود وين في مزدلفة وينوي المبيت في نصف الليل وعليه فالواجب من الوقوف في المشعر هو الوقوف قبل الفجر ولا يجب الوقوف بعد الفجر إلا أنه مستحب الوقوف والدعاء بالمنذور بعد صلاة الفجر حتى يتحقق الضوء أو ضوء من المشرق ابتداء بالنبي صلى الله عليه وآله بينما إحنا لا الواجب عندنا من متى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا تفضحون أنك من الجامع يصلون يتحركون إذا اللي راح حج وجانا يصلون الجماعة يتحركون إحنا عادة نتأخر حتى نتأكد من أننا نخرج بعد طلوع الشمس من منا ما نخرج قبل طبعا من شاء الاختلاف كما بين النصوص الواردة في ذلك ولكن مع ذلك الذي يسهل الخاص أن فقهاء السنة يقولون بمطلوبية الدعاء بعد صلاة الفجر والوقوف بعد الفجر حتى الإسفار وهو يقرب طلوع الشمس ما في إشكال يعني على هذا العمل ذلك لا بأس به واضح الفكرة؟ بين هو هنا منشأ الاختلاف باعتباره عمل النبي صلى الله عليه وآله حسب ما نقل عن طريق الصحابة كما قال، وأن النبي صلى الله عليه وآله بات بها المزدلفة وقال خذوا عني مناسككم. إذا النصوص هي التي دلت على هذا، ما نطيل فيها كثيرا. بقي عندنا إن شاء الله بعض المسائل نفتحها على هذا الدرس إن شاء الله إلى درس القادم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.